هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن بالله مع اليوم 17 من شهر ذي القعدة من سنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد السادس من سورة الصافات. يقول الله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذا هو مشهدنا اليوم من سورة الصافات. بعد أن نصر الله نبيه إبراهيم على قومه المعاندين المكذبين، لما قال الله تعالى في حق هؤلاء: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إذن هو بعد أن نجاه الله من النار، وبعد أن رأى قومه الآيات الواضحات البينات على صدق إبراهيم، النار التي أوقدوها وأشعلوها لتحرق إبراهيم عليه السلام لم تحرق، كانت بردا وسلاما على إبراهيم. العقل والقلب والحس للإنسان المعتاد الذي لم تجتاله الشياطين هو أن يصدق ويؤمن بهذا النبي، ويؤمن بما جاء به، ويكفر بهذه الآلهة والأصنام المزركشة التي كانوا يعبدونها من دون الله، لأن إبراهيم كان يسفئها. ورغم ذلك كفروا وآندوا. يعني هناك أكثر من هذا، رجل يوضع في النار من باب التنكيل والعبرة، يحرقونه هكذا ولا تمسه النار أبدا. هذا ربما يقول قائل: قد يحدث هذا في بعض الذين المشعوذين والمشعبذين، أنه يقول عندما سأل رجل قديما أحد العلماء كابن تيمية، هذه محاورة جرت بين ابن تيمية ومن قبل ابن تيمية حدثت أيضا مع القاضي البقلان، قال قسيس: قال أنا أستعد أناظركم أن أدخل في النار وتدخل في النار مثلي، لأثبت لكم أننا صادق. يعملوا نار ويحاول يدخل فيها ويجري مثل الحاوي هكذا، يقفز أو شيء أو يمشي على النار. فقال: نعم، وافق بشرط أن تأتي مجردا تغتسل بماء وخل
وبأشياء معينة تنظف نفسك بها جسدك كاملا وخاصة من بالخل، ثم بعد ذلك تغسل بطريقتنا نحن، ثم نجعلك تمر على النار، لأنهم كانوا يأتون بدهن الضفادع وبعض الأشياء الكيميائية معينة تحمي لهم تحميهم من النار عندما تمر عليها، تجعل عاجل، تكون عبارة عن مادة عاجلة قوية مثل هذه التي اخترعوها الآن ضد الحريق، وبعض الأقمشة يرتديها الرجل الإطفاء فهي بدلة عادية لسه عادي ولكنه ضد الحريق ولكن لدرجة معينة. لكن ابن تيمية قال له رحمة الله عليه، قال نعم تعال اغتسل بها عندي وبطريقتنا وبالخل والملح وغير ذلك ومر على النار ونقذ لك نحن النار وتحرق فيها ان شاء الله. فهذا هذه التصورات والتخيلات او بعض العمل ما يسمى بالتلصمات وبعض استخدام بعض المواد الكيميائية كانوا يستخدمها المشعوذون قديما ليهموا العوام أنهم لهم قدرة وأنهم أولياء الله هكذا. لكن قضية إبراهيم تختلف، ليس إبراهيم مشهورا بهذا، وقالوا سمعنا فتى يذكرهم، لا هم يعلمون أن ليس له علاقة بالسحر أيضا، ولديهم السحرة ولديهم هم أهل الكواكب وأهل الفن في هذه العلوم، ورغم ذلك فإنهم أوقدوا هذه النيران، مهما أتيت بكل سحرة الدنيا وتوقد أنت النار وتضعها فيه في هذا تلقيه في هذا الساحر فإنه مستحيل أن يعيش، إنه هو يدخل النار بطريقة معينة، هو يوخذ النار بطريقة معينة ويخيل إليك بطريقة إن يكون له علاقة بالجن أو غيره فيسحر أعين الناس، لكن أوقد له أنت النار وأدخله أنت بطريقته ويكتف هكذا ويلقى، من هذا السحر الذي يستطيع أن تفعلها أنت لا يفعلها هو، يعني أنت جهزه هو وقل له سأضعك في هذا القدر المغلي المغلي أو الزيت وضعه فيه ستختلف وضعه ويختلف الحال، لكن هو يقول لك أنا أضع نفسي في شيء معين حتى يسحرك ويأتي بأدواته هو، إذا أتى بأدواته هو فهو يسحر أعين الناس أو يستخدم بعض الحيل. أما إبراهيم فهي كانت معجزة، ورغم ذلك فإنهم لم يصدقوا بعد أن رأوا هذه الآيات البينات. هنا أيقن إبراهيم أنه لا فائدة من هؤلاء القوم، إذن لا بد أن يهجر هذا المكان وهذه الديار ويهجر هذه الروابط كلها، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني تارك هؤلاء القوم الذين لم يصدقوا باعتقادي، أبحث إلى مكان آخر لعل الله يفتح علي وأنا متيقن أنه سيهدين. انظر أنه سيهدين، هو يعلم لأنه صاحب دعوة ويعلم باعتقاد سليم يوقن أن الله سيهدي، كيف سيهدي هو لا تهمك هذه المسألة، الله سبحانه وتعالى سيهدي، هو خرج من أرض بابل هناك بلاد النمرود في العراق، خرج من هناك حيث كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام ويتفننون ويخترعون هذه كل هذه المعبودات التي تعبد من دون الله، تركهم جميعا وترك آباءه وترك عوائله وترك كل هذه الروابط وهذه الأرض والحنين إلى الوطن والحنين كل هذا تركه هناك ليذهب إلى أرض كنعان هناك في الشام حيث فلسطين ثم إلى مصر. أولا كل هذه الهجرة هاجر بدينه هجرة كما قالوا، هاجر هجرة مكانية وهجرة زمانية، هذه الهجرة التي هاجر بها هاجرها من أجل الله، ولذلك يقول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما في الأرض وسعة، الذي يهاجر بشرط أن يهاجر ليس للاقتصاد ولا للبزنس ولا للامرأة ينكحها، لا يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وقال إني ذاهب أي مهاجر إلى ربي، ذاهب إلى ربي سيهدين. هو ربه معه، هو يقول زاهد يعني سأترك هذا المكان وألجأ إلى مكان آخر، وأترككم جميعا بعلائقكم ورابطكم ولا علاقة دم ولا غير ذلك، طالما أنكم غير موحدين، كما لأنكم كفار تعبدون هذه الأصنام، فإني ألجأ إلى ربي هو الذي سيهدين، يهدين إلى مكان آخر، إلى عائلة أخرى، إلى رابطة أخرى، هو الذي سيهدين. فترك إبراهيم هنا فترات زمنية، القرآن لا يتكلم في مثل هذه المسائل التفصيلية الدقيقة، راح وذهب وانتقل من قرية كذا لقرية كذا، هذه مساحات شاسعة تركها إبراهيم عليه السلام، مفاوز وصحراء لا يتكلم عنها القرآن لأنها معروفة في الذهن، في ذهن الناس أنه سافر، يعني يقول لك واستأجر حمارا وبغلة أو جملا ثم ذهب إلى قرية كذا وقرية، يعني هذه مسائل أنت تعرفها. القرآن يتكلم عن لب القضية أصلا، هي قضية التوحيد مع إبراهيم، وأن إبراهيم ابتلي، وأول ما ابتلي أنه تحدى قومه جميعا فنصره الله عليهم جميعا أيضا. ولكن قصة إبراهيم في التوحيد والتحدي لم تنتهي بعد، تحدى قومه جميعا ثم ها هو ذاهب إلى ربه سيهديه، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي دعاء، رب هب لي من الصالحين أي هب لي ذرية من الصالحين من جنس هؤلاء الصالحين، لم يقل صالحا كان واحد صالح لوحده، لا من جملة هؤلاء الصالحين، رب هب لي من الصالحين، هذا دعاء متى استجاب له؟ غالبا لا تظن أن الإجابة تأتي على الفور، انظر إلى المدة الزمنية بين يوسف عليه السلام في تأويل رؤياه وعندما وضع في الجب إلى أن صار عزيزا وملكا على مصر وهو المتحكم، خلال حوالي 40 سنة. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، إذن بعد 40 سنة. إذن الدعاء لا يشترط في الضرورة أن يجاب في الحال، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. إذن ما بين هذه الدعوة والإجابة إذن مسافات وزمن، إبراهيم خرج وخارج يقول رب هب لي من الصالحين وكان سنه شابا، لكن عندما بشر كان سن إبراهيم كما قيل كان ابن 86 سنة، لما بشر رزق بإسماعيل، يعني ولد إسماعيل وإبراهيم ابن 86 سنة. يعني تخيل الدعوة، الناس بعض الناس يدعون ويقولون يا رب نجح لي أولادي، يا رب بارك لي في رزقي، يا رب ارزقني الولد، يا رب ارزقني بك، ويستعجلون في الدعاء لماذا لا يستجاب لنا ولماذا؟ يعني إبراهيم عندما أجيب وهو ابن 86 سنة، يعني في سن لا يتوقع كثير من الناس أن يرزق وأن ينجب مثل هذا الرجل في هذه الفترة، ست على مشارف الموت، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق والقادر على إحياء هذا الأمل في نفوس الناس، لا ييأس أحد من روح الله. ولذلك فإن إبراهيم قال وبشرناه بغلام حليم، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. إذن هو دعا بولد صالح ليحمل الأمانة، يعني هو يريد ذرية صالحة، وكان أنبياء الله يدعون بذلك. لماذا؟ لا عكس ما ندعو، نحن دائما ندعو أن يرزقنا الله بالذرية، لأن الولد يحفظ اسم أبيه، يعني حتى الميراث هذا الذي يترك ميراثا معينا فإنه يستمتع بهذا الميراث، وإنه يكون له عائلة كبيرة تحمل اسمه، لا يوجد أكثر من هذا في غالب الناس. لكن إبراهيم يريد ولدا صالحا، هذا هو الهدف، انك ممكن ترزق بالولد والولد يكون لعن عليك اصلا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن المال والبنون جعلهم الله فتنة للناس. انما اموالكم واولادكم فتنة. لان انت تفتتن بالولد يشتروا حمامك فرح به، ثم بعد ذلك يأخذه الشيطان منك، يتحول الولد الى انسان عاصي لدرجة ان اباه تأتي عليه مرحلة من الضيق بالولد، انه يطرده من بيته، انه يضيق به ذرعا لدرجة انه يتبرأ من ابنه. هذا في حياتنا ومشاكل الاولاد. ممكن الولد الذي كنت تتمنى تجد ولدا عاصيا يتحول الى تاجر مخدرات، وولد عبيد، ولد مستهتر، ممكن يتحول والعياذ بالله الى شيء اخر من الاشياء. الولد يتحول الى لوطي، يتحول الى فاسد، الى فاسق، الى كافر، الى مجرم، الى عميل، الى خائن. يعني انت تطلب الولد وربما يكون نقمة عليك، وتكون تكره البنت، وتكون البنت هي الافضل لك، عكس ما الناس تتوقع. دائما نحب الذكر، ولكن واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. هنا بعض الناس يمين ايضا اذا بشر بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، رغم ان الانثى هذه قد تكون افضل من ابنه. ستجلب لك رجلا صالحا، ربما تجلب لك هذا الرجل الصالح يكون أفضل من أبنائك، وهذه البنت هي التي ترعى أباها وتكون على ترعى أمها في كبرهما، عكس الولد يخرج ويترك أهله وليس فيه رحمة إلا أمام رحمة ربي. ولذلك دائما الدعاء بالولد الصالح، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. انظر، فبشرناه بغلام حليم، يعني صفة فوق الصلاح. هذا الولد سيكون، الغلام الصغير هذا سيكون حليما. يعني تخيل، يعني مآل أن الله هذه بشارة وتزكية لهذا الولد المولود الذي سيولد لإبراهيم، أنه حليم، هذا صابر يقضم غيظه. يعني هذا الولد أدب وعلم تعليما في بيت نبوة لدرجة أن صار حليما، وصار الحلم خلقا له. ولذلك واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فإذا هذا كان صادق الوعد وكان يأمر بالصلاة والزكاة، وسماه ربه قبل أن يولد حليما، فبشرناه بغلام حليم. هنا عند هذا الغلام يسمى حليم، وفي فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، سمى إسحاق هناك فبشرناه بغلام عليم. إذن هذه صفة ليست اعتباطا، هذا يوصف بأنه عليم وهذا يوصف بأنه حليم. إذن هذه صفة الحلم تناسب القضية المطروحة الآن، تناسب قضية الذبح والفداء والابتلاء. قضية العلم هناك ميراث النبوة، لأن نسل إسحاق خرج منه كل هؤلاء أنبياء بني إسرائيل. إذن هذه صفة وهذه صفة، كل هؤلاء أنبياء الله وهؤلاء أولاد إبراهيم، لا نفرق بين أحد من رسله، ولكن هذا من باب التحقيق العلمي فقط. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إذن الغلام هنا القصة، المرأة جاءتها اللي هي هاجر، يعني المقصود هنا هاجر، أنجبت وحملت،
هذه القصص لا يلتفت إليها القرآن. ثم بعد ذلك إذن ولد إسماعيل، بعد أن ولد إسماعيل كبر إسماعيل، سعى، فلما بلغ معه السعي، السعي العمل والمشي والجد، إذن صار أبوه يعتمد عليه. إذن هذه البنوة تكون في بدايتها الحنان يكون ضعيفا إلى حد ما لدى الأب، يعني الولد لما يولد الغلام أو البنت عندما يولد في السنة الأولى والثانية تقريبا يكون الحنان غالبا عند الأم، لأن دائما هي التي ترضعه تضمه إلى صدره، ودائما الأب بعيد وهي التي تنام معه، فإذا هناك علاقة حميمة بين فقط من باب العادة، فإن الولد أو الصغير الرضيع ينظر إلى من يألفه، يعني كان أبوه دائما ينظر إليه فإنه يتعلق به يحفظ صورته صورته هكذا، لا يعرف من هذا لأن الأشخاص، لكنه يتعلق به، لو رأى غريبا ربما يبكي، لماذا؟ هو لا يعرف أن هذا والده، أن هذا ليس أبها، أن هذا ليس بأب الله، ولكنه هي صور، فهذه الصورة التي يألفها هي أبوه. أما بالنسبة لما يكبر الولد بعد سنتين ثلاث ويمشي معه ويخرج ويناغي، يعرف أن يكرر كلمة الأب بأي لغة بأي طريقة، المهم يعرف أن هذا الرجل هو أبوه، هنا يألفه الأب، وهنا يتحول الحنان أكثر عند الأب ويتعلق بابنه، وخاصة لما يخرج به ويسير به، والولد دائما يحب يخرج معه، أو البنت تتعلق دائما فرحة لأنها تخرج تبكي هكذا. هذه كلما كبر وشب الأب يتعلق أكثر بالابن، ولكن في وهو صغير تشعر لا يشعر بالحنان، هذا لا يعرفه إلا من يعيش لديه أطفال، لما يولد لا تشعر بهذا الحنان، ليس معناه أنه لا يشعر، لكن ليس بهذه الدرجة التعلق مثل الأم التي متعلقة من البداية أصلا، ولذلك أجرها كان أكبر، لكن الأب بعد فترة هو الذي يتعلق أكثر، لماذا؟ لأنه دائما فرح ابنه يمشي معه، أو البنت الصغيرة تتعلق به في هذه الفترة، ولذلك يألفه. تخيل بعد هذه الألفة يأتيه وحي عبارة عن رؤية منامية فقط، ليس وحيا صريحا، اذبح ابنك اقتله. تتخيل أنت فرح ويسعى ويساعد، ومن ابنه 86 سنة، رجل كبر بلغ من العمر عتية، ورغم ذلك شاخ إبراهيم، ورغم ذلك يؤمر بإشارة وليس وحيا صريحا في المنام أني أذبحك، يعني رآني يذبحه، يعني الرؤية ليس فيها تأويل إلا أن يذبحه، يعني ربما تؤول الذبح بمعنى شيء آخر، لا أني أذبحه. إذن هذا الغلام الصغير هذا الذي بلغ السعي ومشى مع أبيه وألفه أبوه في مشي وترحاله، هنا يعرض عليه قضية الرؤية. كان في إمكان إبراهيم أن يذبحه وهو نائم هكذا، أفضل سريع حتى الولد لا يتألم ويذبح في مرة واحدة هكذا، كان في إمكانه أن ينفذ الأمر بطريقة معينة، ولكن إبراهيم يعرض الأمر على ابنه لأسباب كثيرة، لأنه يريد أن يعود ابنه، لأنه يريد له الخير، أن يكون ابنه مثله في الخير وفي الطاعة والاستسلام، كأنه يعرض عليه أمر مألوف، ما رأيك؟ أني رأيت في المنام أني أذبحه، كان شيء طبيعي. هنا لاختبار الابن وللحصول على الأجر، لأن الابن قد ربي، وإبراهيم يعلم أنه قد رباه تربية، ولكن المحك هنا هذه التربية الحسنة، هذه التربية القوية، هذه التربية الجادة، هذه تربية الطاعة والاستسلام والإذعان والخضوع لله، يعرضها إبراهيم بهذه بكل بساطة هكذا، يا بني، بكلمة الحنان يا بني، وكلمة بني عندما تصغر هذه دائما للحنان،
يا بني، دائما يقولها الأب بمنتهى التحنان لابنه، يا بني، يعني يذكره أني رغم ذلك أنك ابني وأني أحبك، ولكن هذا أمر الله، أنا أحبك فعلا، ولكن أن الله سبحانه وتعالى والحق أحب إلي منك. هذا هو الاختبار، أنا أحب ابني لكن الحق أحب إلي من ابني، أني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هو طبعا لا يعرض عليه القضية بمعنى أنه إن إبراهيم لابد أن ينفذ، ولكن يعرض عليه فانظر ماذا ترى، يعني نتناقش، لا، هو يريد الإجابة الخالصة المجردة لكي يكسب ابنه الثواب من الله الخالص المجرد، لا يأخذ هكذا وابن شهيد وخلاص انتهى، قتله هو نفذ إبراهيم الأمر الرباني، لكنه يعرض عليه القضية لكي يسمع ماذا يقول ابنه. انظر إلى الإجابة، قال يا أبتي، مثلما قال هو يا بني، يقول له يا أبتي بنفس التحنان، يا أبه يا أبتي، هذه الألفاظ لا تقال للأب إلا على وجه التحنان والرأفة والرحمة، يا أبت افعل ما تؤمر، لا، ليس نقاش وصرخ والول والحق، أبويا تجنن، الحقوا عجل يذبحني يا ناس يا هو يا قوم، ويجري على أمه على حجرها والحقي أبي سيذبحني، الرجل خرف جنن وعشاه ذلك، لكن هذا تعلم في بيت النبوة وبيت الطاعة، هذا الذي ترك أمه وهو في وغلام صغير تركها هناك في واد غير ذي زرع، صبرت وتحملت هذه الأم الصابرة التي أعانت ابنها على هذه التربية وأعانت ابنها على هذه الطاعة والاستسلام، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، علموه ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا تعرض الأمر على رجل الحجاب فرض، أقول لك رأي شخصي، نعم الآية يعني نحذفها من القرآن يعني نحكها، الحجاب أمر، الحجاب فرض في سورة اسمها الأحزاب، في سورة اسمها النور، يعني إيش تخلقت، يا أيها المصدقون، يا أيها المؤمنون بهذا النبي، النبي بلغ عن ربي هذا القرآن، يا من تؤمنون وتصدقون بهذا القرآن، القرآن ذكر أن الحجاب فرض على المرأة، تتك واحد سؤلك من حسالة البشر يقول لك رأيي وأنا لا ينفع، وتأتيك امرأة أنثى عنكبوت لا تفهم في أي شيء تتشكع وتزعم أنه لا يوجد دليل، يعني إذا احتاج النهار إلى دليل، يعني فيعني تخيل نقول لك الشمس الآن طالعة وتقول لي طفيعي إيه الدليل إن النهار طالع، أقول لك يا أخي الشمس، أيعمل عالمون عن الضياء، يعني الشمس طالعة تقول لي إيش الدليل إن في نهار، يعني أقول لك إيش يعني ماذا عساك أن تتعامل مع هؤلاء البشر، أقول لك القرآن يقول كذا، هذه آية، آية الأحزاب، آية النور، ورغم ذلك أنك مجادلة وبرلمان ومناقشة وهذا والوزير اعتذر، وزير لا يعتذر، ويعتذر عن ماذا، يعتذر عن ماذا، هذا رجل مرتد، رجل من كذا باب، ليس من باب واحد، يعني هذه يعني الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، هذا مجرد الاستهزاء، هذا الرجل استهزئ بالحجاب، هو كل طابور الخامس في الأمة اللي موجودين بنسموا الكتبة والإنتار اليساري مجموعة من الحثالات وجراثيم موجودة في بلاد الإسلام، يعني هذا لذلك لن ينصلح الأمة إلا غسل وتطهير العالم الإسلامي من هذه الأدران، هؤلاء جميعا يستهزئون للنهار بالحجاب والنقاب ويستهزئون بآيات القرآن، لمن يستهزئون رب العزة ويستهزئون بكل شيء، وتجد واحد يقول لا احنا كبرنا الموضوع وضخمتم الموضوع، ايش ضخم الموضوع، هذا موضوع الرجل بيأتي فريضة ركن شعيرة كبيرة في الإسلام يأتي وينسفها نسفل تقول لي مكبر الموضوع كبر الموضوع ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لأن قلوبكم خاربة فلا تعظمون هذه طبعا الذي لا يقول هذا موضوع كبير كبرتموه ايش كبرتموه يعني تنزع حق التشريع من الله وتقول لي كبرتموه شعلوك من شعلكم لما فقط ينتقدونه ماذا يقدم الى محكمة عسكرية ويأمرونه بعدم لا يوجد لمحامي ولا غيره ويزجي في السجون لانه اعترض على الذات الملكية او ذات الرئيس او على المقومات الدستور وغير ذلك اما ان يهانى رب العزة وتنتهك حرمات القرآن وينتهك جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي شخصي وحرية تعبير هكذا رغم أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن القضية ليست عبارة عن قبول فقط يعني يقول أنا مصدق بالقرآن فقط لكن قلبه كالمرجل هو يخشى فقط لك أنا أحترم الحجاب المرأة لما جاء أنا أحترم ولكن البنات الصغيرات وبعض لا نفرض عليها الحجاب وإني لا يفرض في المؤسسات وإن حرية شخصية المشكلة أن بعض المسلمين من ينتسبون أهل التيارات الإسلامية هذه تخيل رفض تواطؤ معهم في البرلمان يعني أنت بتمثل الأمة الإسلامية ها تروح تتواطأ معاه اتفقوا اتفاقية صفقة اسكتوا عنا هذا لأننا سنعطيكم بعض المنابر ونعطيكم بعض الحصص يعني اتفاقية يعني هيجوا الشعب ثم بعد ذلك راحوا اتفقوا مع الخائن الذي لم يعتذر له طب يعني إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عنه زولوا عن هذه المواقع وعن هذه المجالس الشركية التي تشرع بغير ما قال لم يأذن لم يأذن به الله ورغم ذلك تواطؤوا على الأمة بل تواطؤوا على القرآن لماذا لأنهم يقولون يعني هذه السؤال في منتهى الحرج إحدى قنوات الفضائية تعرض سؤالا تقول ما أنت الحكم ما رأيك فيما قال الوزير يعني تخيل يعني أنا أعرض على صعاليك الناس قضية الدين الشرعي قضية كبيرة مثل هذه وقلت واحد يتصل من الدنمارك والثاني يتصل من ألمانيا ويتصل مش هذا لا هذا كلام فاضي وأن الوزير عنده حق وده رأي الشخصي لا هذا الحجاب رأي شخصي اللي يتحبش يتحبش الذي تمشي عارية عارية سافرة سافرة أي حاجة رأي شخصي وكل الآراء حتى التي تدافع عن الحجاب تقع في نفس المصيدة الحجاب رأي شخصي لا الحجاب ليس رأيا شخصيا الحجاب فرض على مسلم إذا كنت مؤمنا إذا كنت مسلما فلن يوجد رأي شخصي هنا هذه مسألة رأي شخصي هذا في مسائل أخرى لا يوجد فيها آيات بينات ولا يوجد في سنة ولا يوجد فيها أوامر ولا نواهي هذه آراء شخصية هذه مسائل أخرى لكن هنا في هذه الآيات والنصوص إذن أنت تصادم نصا قرآنيا وتقول لي لا هذا رأي شخصي وبعدين إيه إذا هو يقول لك الحجاب أنا أقبله لكن رأي شخصي ربك سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم انظر إلى الشرط لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت إذن أنتم تجدون في أنفسكم حرج تجدون حرجا في أنفسكم أصل الحجاب هيعوق المرأة أصل ممكن المكاسب التي سنحققها إذن يعني هذا هو الحرج إذن أنتم تصادمون الآية أنتم تؤمنون بشرط معين كأنكم تقولون يا رب نؤمن بشرط يعني ما يوافقنا ويوافق هوانا إذن لا يوجد في العلماء هذه القضية لا توجد لا يعني يغتر الناس لأن بعض العلماء للأسف الشديد معممون وهناك علماء كثر يقولون الحجاب فرض ولكنها حرية شخصية يا أخي إيش حرية شخصية يا أخي قل الحقيقة هذا اعتقاد عند المسلم الحجاب هذا ليس عبارة عن شعيرة رمز ديني هكذا مثل الصليب هذه فريضة عبارة عن فريضة يعني نص قرآني يجب أن المؤمن والمسلم يؤمن بذلك حتى لو لم تكن لك أخت نفترض واحد ولا أم ولا لم يكن لك واحدة محجبة ولا مش محجبة، لم يكن لك زوجة، لا يشترط فيها ذلك. راح أقول لك أنا واحد، أنا أمي ماتت وأنا صغير وخلاص أنت أنا عايش لوحدي هكذا. حتى لو لم يكن لك ذلك فإنه يكفي الاعتقاد في مجرد أنك تعتقد أن هذه فريضة شرعية وأنها ليست رأيا شخصيا. يجب أن يبلغ الناس بعضهم البعض أن هذا حكم شرعي وفريضة لا علاقة لها بالرأي الشخصي. عندما أقول لك صلي تقول لي نترك الناس اللي يصلي يصلي والذي لا يصلي لا يصلي، ده صلاة ركن يا من ركن من ركن أركان الإسلام، ده فرض عين على كل مسلم. كيف تقول لي الصلاة حرية شخصية؟ لا، الصلاة ليست حرية شخصية. الصلاة لو في حاكم مسلم وفي أهل الحسبة يحاسبوك ويقبض عليك وتتعرض للقضاء الشرعي، يقول لك لماذا لا تصلي؟ إذن أنت تحارب الله ورسوله، تحارب القرآن، أنت مش عاجبك، يعني مش عاجبك هذا القرآن ولا عاجبك هذا الدين، هي فوضى، الناس فاكرها فوضى هكذا، هذه فريضة يجب أن تؤمن بها هكذا. ولو آمنت بأن هي بين وأنا إن أنا ممكن أصلي ولا أصلي وإني عندي اختيارات، إذن أنت في صدرك حرج، أنت لم تؤمن الإيمان المطلوب منك، إذن أنت لم تسلم التسليم المطلوب لك في الآية. هذا هو. ولذلك يجب على كل مسلم أن يعتقد ولا يقع في مصيدة وسائل الإعلام وبعض الشيوخ الذين يستضافون في هذه الوسائل القنوات الفضائية وهذه الوسائل الإعلام أو من يكتبون ذلك، أي وسيلة من وسائل الإعلام، الذين يقولون دفاع المهزوم، دفاع المنسحق، فتخيل بيدافعوا وكأن قضية، كأن هؤلاء الجراثيم، هؤلاء للوزير الثقافة المصري، وهذا هؤلاء وزير الثقافة المصري بين قوسين كلمة ثقافة صارت كلمة مذمومة، تخيل حولوها إلى كلمة مذمومة. لماذا؟ يعني صارت الثقافة يعني إيه؟ أول ما يجي في الذهن عندك الثقافة معناها رقص الباليه، العراية، السينما، هذه هي الثقافة التي نراها. أي ثقافة؟ أنا لم نرى ثقافة بمعنى الثقافة يعني العلم يعني تأخذ من كل العلوم وأنك يثقفك ويهذب أخلاقك ويهذب عقلك، هذا هو المقصود بالثقافة. ولكن هؤلاء حصروها في مجموعة معينة معادية للدين، يعني كل من إذا أنت أردت تكون مثقف جدا يعرف عندما يصف الرجل بأنه مثقف جدا اعلم أنه عدو لله، واعلم أنه مجرم طاعن يلحد في هذا الدين، وأنه من أكابر المجرمين الذين يطعنون على هذا الدين. عندما يمجدونه ويعظمونه اعلم أنه من هؤلاء الأكابر، مثقف جدا، صار على النقيض، المعنى يحيلك بالنقيض، أنه كلمة مثقف جدا يعني مجرم جدا، مثقف جدا يعني محارب لله جدا، هذا هو مقصوده. ولذلك هذا هو التعبير للشاعر لما يقول وزير الثقافة، وزير المجرمين، وزير مجموعة من المجرمين المحاربين. فيظن الناس نتيجة أنه لديهم وسائل الإعلام وأن لديهم قوة من الأمن المركزي وأمن الدولة الذين يحمونهم ويأتون ببرامج كثيرة، يظن أنهم كثرة، يظن أنهم الغالبية في الأمة، لكنه عبارة عن مجموعة كانت منبوذة ولا تزال، ولكن صوتهم عالٍ لأنهم محميون من هذه أيضا من أسيادهم المجرمين الذين يمنحونهم هذه الحرية وهذه الإجرام في محاربة الإسلام. ولذلك فإن المسلم يجب عليه أن ينتبه عندما يستخدمون هذه المصطلحات لا تقع فيها. واحد رح نتصل أخ مسكين يجادلهم، يريد أن يجادلهم بطريقته، يقول نعم الحجاب يا أخي أنا أؤمن بالحجاب لكنه حرية شخصية. لا يا أخي، خطأ، وخطأ يكاد يقعك في أشياء، ونحن نعلم نظرا لحسن الظن أنك لا تعلم وقعت في المصيدة، لأنك ممكن هذا تنطبق عليك الآية، لأنك في هذه الحالة بتعرض فريضة شرعية للاختيار، والله سبحانه وتعالى ما كان لكم الخيرة، ما حدش اختار على الله سبحانه وتعالى، ما كان لكم الخيرة. إذن هذه الفريضة الشرعية يجب علينا أن نقولها بملء أفواهنا، لا تكن منهجما ارفع رأسك فإنك مسلم. دائما اشعر بالعزة حتى لو ضيقوا علينا الدنيا كلها بأسرها، دائما كما يقولون ارفع رأسك فإنك مسلم. اعتز بإسلامي، اعتز أنا، لا ليست حرية شخصية. وإذا ناقشني أحد أقول لا ليست حرية شخصية، هذا اعتقادنا. كيف أننا نحول الاعتقاد؟ طب ما أنت لو قلت طب ما حكم من لم ترتدي الحجاب؟ من حكم من يعارض هذه الآية يقول لا يوجد آية هكذا ويعترض عليها؟ هذه مثل بقية فرائض الدين. لا يجوز الإنسان يدخل لي مخه ويقول لك لا، ولا يوجد. بعضهم يعمل أشياء غريبة يقول لك لا يوجد دليل على الإطلاق، وهذا اختراع. اختراع ماذا يجي الآية؟ تطيع النبي يقول لأزواجك ونسائك وبناتك ونساء المؤمنين الدين عليهن من جلبهن ذلك. يعني نحن الآية تتكلم بصراحة عن نساء المؤمنين، نساء المؤمنين هم الصحابة، نساء الصحابة ونساء التابعين وتابع التابعين إلى قيام الساعة. أنتم لستم من نساء المؤمنين، خلاص كونوا هكذا لا يحرم. أنتم لستم، يعني الخطاب ليس لكم، الخطاب لنا. نحن نعتز بأننا مؤمنون ونعتز بأننا مسلمون، ولذلك فإننا ندافع عن الخطاب الموجه لنا. أما أنتم فقد انسلختم من الأمة، لماذا تتمحكون في الإسلام؟ ولماذا تتمحكون في الخطاب القرآني؟ الخطاب يتكلم عن نساء المؤمنين. أقول لك أصل النص خاص بنساء النبي، يا سيدي ما هي أتريد أن تحكها ونساء المؤمنين، يعني أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. إذن أنت زوجتك ليست من نساء المؤمنين، أنت حر. هنا أنت حر، روح. أنا حر في ماذا؟ حر في كفرك، حر في رأيك الذي سيريدك الهلكة. لكن لو كان لنا من الأمر شيء، لو كان هناك قضاء شرعي، لو كانت هناك دولة للمسلمين، ما اجترأ مجترئ أن يقول لنا مثل هذه الآراء. وأين أهل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأين القضاء الشرعي الذي سيحاكم هؤلاء الذين يفسدون في الأرض؟ لكن كل من هب ودب يتكلم لماذا؟ أن لا يوجد دولة للمسلمين، ولا يوجد قضاء، ولا يوجد لهم حامي، ولا ذلك يشتري. كل واحد يفتي بمزاجه، كل واحد يقول بمزاجه. لماذا؟ لا يوجد كيان يدافع عن هؤلاء، ولا يوجد كيان يحمي هؤلاء المسلمين المستضعفين. بل إن المسلمين الذين يدافعون عن الإسلام وعن فرائض وأركان الإسلام هم الذين يحاربون. يعني صار الإنسان على استحياء يدافع عن دينه، يقول الحجاب أصله يعني مسكين يتعتع في كلامه ويدافع عن قضية شرعية كبيرة، ورغم ذلك ينهزم. لماذا؟ يعني لديهم الغرب وراءهم وأمريكا وراءهم، يا سيدي كلهم كما قال الله تعالى. عندما ترون هذه السورة السوداوية في العالم تذكروا قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وإنسان يتذكر مثل هذه الآيات ويذكر قول الله تعالى عندما يصاب برعدة ويقذف في قلبه الخوف من هذه الهزمة الشرسة التي تكاد أن تستأصل فعلا الإسلام، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا درس من صبي صغير، غلام صغير، جعلنا نخوض في قضية كبيرة. هذا نوع من أنواع الأدب والتعليم القرآني لا تنقضي عجائبه. انظر، كنا نتكلم عن عرض إبراهيم لإسماعيل الغلام، والآن صرنا نتكلم في قضية كبيرة واقعية بمجرد نص قرآني عندما قال له يا بني انظر ماذا ترى. فانظر ماذا ترى، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبتي افعل ما تؤمر. انظر، إذن هي ليست، هو يعلم، هو لم يقل له افعل ما أمرتني، لأنه يعلم أن الأب وفطرة الأب لا تأمر بالذبح، لا يوجد أب آخر معقول يذبح ابنه، هذه الفطرة العادية. إذن أمر خارق، أمر غير عادي، إذن هذا وحي. يا أبت افعل ما تؤمر، وإلا قال له افعل ما أمرتني، هو يأمره ولكن ويعرض عليه القضية في صورة نصيحة، ولكنه يعلم أنه أمر، افعل ما تؤمر. إذن هو يعلم أن هذه الرؤية وحي، ويعلم أن الوحي حق، أن المنام حق للأنبياء، يعني رؤية المنام للأنبياء حق مثل اليقظة تماما، رغم أنها إشارة. ممكن يقول له اصبر يا أبتي، ربما أضغط أحلام، ربما المنام يعني هذا ليس، لم ينزل عليك الملك جبريل ليصرح لك، ربما كان يتعلل بمثل هذه التعليلات، ولكنه قال يا أبت افعل ما تؤمر. إذن هذا نوع من التجريد والصفاء والبركة التي استجاب الله لدعاء هذا الرجل المظلوم الذي ترك أرض بابل هناك، الذي هاجر بنفسه، ربي هب لي من الصالحين. ها هو ذا ابنه الصالح يقول له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظر، لم يقل له ستجدني أنا لها، أنا الفارس المغوار، أنا الفتى الذي لا يشق له غبار، يعني يتكلم ويعرض لنفسه بطولة وشيء، لا لا، هو يقول له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني. انظر تواضع، ويرجع الأمر كله لله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي أن هذه القوة والصلابة والاستجابة ليست مني، هو كلها بمشيئة الله، وأن هذا الصبر ليس مني، ولكن هذا أمر يرجع إلى الله تعالى، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يكل أمره إلى الله، لا يعني يفرد لنفسه ظلا ويستعرض قوته، لا لا، هذا تواضع وأدب كبير مع أبيه ومع ربه عندما يقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا هو نبي الله إسماعيل الذبيح. طبعا هناك خلاف، بعض الناس قالوا أي إسحاق هو الذبيح كما ذكر الطبري وذكر القرطبي في هذا، ولهم أدلة معينة، ولكن الرأي الراجح أنه هو إسماعيل، وربما كما قال ابن كثير شنع وشد عليهم في هذا الأمر وقال هو إسماعيل وبين الأسماء وأن هو الأقوى والأرجح، أن الذبيحة هو نبي الله إسماعيل. لماذا؟ قال لأني طبعا هم يتعللون بأن نص، هناك بعض أقوال عن بعض التابعين عن الصحابة يقولون هو إسحاق، وبعض الأحاديث ضعفها طبعا ابن كثير وضعفها من قبل ابن قيم وغيره. هؤلاء يقولون إن الذبيح إسحاق، لماذا؟ لأنه بعضهم يقول ذكر في العهد القديم إن أنه قال ذكر إسحاق ولم يذكر إسماعيل. طبعا احنا لا نأخذ هذا كتاب محرف أصلا، ورغم ذلك ارجع إلى سفر التكوين، تجد في سفر التكوين الإصحاح 22 يقول في كتابهم الذي يعتقدونه، قال اذهب يا إبراهيم، اذهب إلى بابنك وحيدك، انظر بابنك وحيدك إلى جبل المرية فأصعده إلى المحرقة في فوق الجبل لكي يذبحه يعني، ولكن يقول اذهب بابنك وحيدك، ثم يضيفون كلمة اذهب بابنك وحيدك إسحاق. يعني طيب لما نيجي في نفسي في سفر التكوين يقول إن إسماعيل اختتنا إبراهيم وهو ابن 99 سنة، واختتن إسماعيل وهو ابن 13 سنة،
كان عمره عمر إسماعيل عنده 13 سنة عندما أمر الله إبراهيم بأن يختتن، اختتن في لحم غلته، هكذا بالنص في سفر التكوين في الإصحاح 21. ثم يقول في الإصحاح 17 يقول أيضا إن ولد إسحاق وإبراهيم ابن 100 سنة، يعني ولد بعد اختتان إسماعيل، يعني إسماعيل كان فتى، يعني ابنه الذي ولد الأول هم يعترفون على فكرة، هم يقولون في إنه هو فعلا ولد إسماعيل الأول، والفارق بينهم حوالي 13 عاما أو 14 عاما. طيب حتى بالمخ والعقل واللغة عندما يقول له ابنك وحيدك في سفر التكوين، طب الوحيد هذا يعني الأصل الوحيد، عندما نقول الوحيد لو قالوا إسحاق إذن إسحاق ليس الوحيد، إذن أخ له أخ آخر وهو إسماعيل، كيف يقول له وحيدا؟ إذن النص كان على إسماعيل ولكنهم حسدا على العرب، لأن نبي الله إسماعيل هو جد العرب وهو جد الرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية، فإذا هو نوع من أنواع الحسد. ولذلك في عهد عمر بن عبد العزيز لما طرحت المسألة هذه أي الذبيحين، جاء بحبر من الأحبار اليهود وكان قد أسلم وحسن إسلامه، فقال له اصدقني، يعني أنت آمن، يعني لا تمارس علي التقية ولا غير ذلك، قال له أشهدك وأشهد الله أنهم حسدوا العرب، حسدوا أهل الإسلام، حسدوا، هذا نوع من الحسد أنهم هم حسدون، وأن الذبيحة هو إسماعيل، وأن المناسب أصلا أن الإنسان لما يبتلى بمن؟ يبتلى في أول مولود، لأنه هو استروح وبلغ وكان يحب الغلام، فلما بلغ معه السعي، إذا سن إسماعيل ورزق بعد هذه المشقة، وأمه في مكان آخر تعيش وكانت مظلومة، لما أمرت أيضا أمر إبراهيم بأخذهما إلى مكة، ومناطق المناسب كلها كانت في مكة، الذبح كله والفداء كله كان في مكة، رمية الجمرة الأولى والجمرة الوسطى والجمرة القصوى إلى الكبرى، كلها هذه المناطق التي مشى فيها إبراهيم وهو يضرب بالسبع حصيات على الشيطان لما اعترض طريقه وهو ليذهب بذبح ابنه. إذن وإسحاق ولد هناك في الشام في أرض كنعان، يعني فلسطين، في هذه كيف لا يوجد مناسك، يعني نوع من، طب لماذا هذا يعني نوع تحميل النص أكثر من هذا؟ قال أن النص يقول فلما بلغ معه السعي بشرناه بغلام حليم، والغلام الحليم هو إسماعيل، والغلام العليم هو إسحاق، إذا هذه الصفات ليست موضوعة هكذا سدى وهباء واعتباطا هكذا، إذا الذبيح هو إسحاق، الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. طبعا هذا هو الرأي الراجح الذي رجحه جمهور العلماء من المفسرين كابن كثير وابن القيم وغيرهم من العلماء الكثر، رجحوا هذا، كل العلماء المعاصرين وغيرهم رجحوا هذا، ولكن هناك فريق من العلماء قال عنهم ابن كثير ربما أخذوا هذه الكذبة، أخذوها من كعب الأحبار لما أسلم في عهد عمر بن الخطاب، فلما أسلم في عهد عمر الخطاب استأذن عمر رضي الله عنه وقال له يا أمير المؤمنين هل أحدث، يعني حدث الناس لما يسألوا عن أهل الكتاب وقصصه، فأذن له لأنه لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني تحاول توازن على الأمر، ولذلك يقول ابن كثير فربما أخذ بعض الناس بعض الصحابة بعض التابعين هذا عن كعب الأحبار وهو يقول ولسنا في حاجة إلى حرف من حروفهم وإلى ما قاله كعب الأحبار، ولكن الحق هو أن الذبيحة هو إسحاق، ولا داعي من كثرة التعليلات والأسباب، فالذبيح هو إسماعيل عليه السلام. لكننا نريد أن ننبه حتى لو كان إسحاق نحن لا نفرق بين أحد من الرسل، نفترض هو أبناء إبراهيم، هو نبي صالح وهذا نبي صالح، نحن نقولها من باب التحقيق العلمي فقط، نحن نقولها من باب التعصب ان انا يعني غيران ونكره سيدنا اسحاق والعياذ بالله، لا، هذا نبي من انبياء الله الكبار وهذا ابن نبي الله ابراهيم،
هذا لا 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 يجوز، وهذا أخو إسماعيل، وهذا نبي وهذا نبي، كان رسولا نبيا وهذا نبي، وأبو الأنبياء هذا أبو يعقوب. يعني إذن المسألة فقط للتحقيق العلمي أن الذبيحة هو إسماعيل، وأن الخطاب كله مع إسماعيل، وأنه نوع من أنواع حسد أهل الكتاب للمسلمين. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أخذه ومشي طلع بالجبل، فلما أسلم وتلاه للجبين، أسلم واستسلم وأطاع، انتهى الاثنان هنا مشاركة مع الأب، الأب استسلم والابن استسلم، أي أطاع طاعة كاملة لله. فلما أسلم وتله للجبين، أي أن إبراهيم هو الذي تله، يعني كبه ومعه هكذا بقوة، مثل أن نقول على التل، التل يعني أرض مرتفعة هكذا، تله يعني وضعه هكذا. فلما أسلم وتله للجبين، وضعه وكبه على رأسه هكذا حتى لا يراه كما قيل، يعني لما يذبحه ليذبحه من قفاه. وحتى قيل في أثر في صحيح في مسند الإمام أحمد أن الغلام من شفقته، انظر، لم يصرخ وهو يعلم أنه سيذبح، تخيل يعني مش هيقتله طعنه ويجري أو يعني يرمي من الجبل ويخذفه من الجبل حتى لا يشعر الولد وانتهى الأمر، لكنه سيذبحه. تخيل لو الأمر كان أن إبراهيم سيؤمر بأنه يرسل واحد يذبح ابنه، يعني كان الأمر ممكن أو غايب وانتهى الأمر، لكنه يذبح ابنه، يعني العملية كلها تجري بيد إبراهيم، بيد الأب الشفوق على ابنه، بشيء خارج الفطرة أصلا، ولكن هذا ابتلاء، ولذلك الله سبحانه ابتلاء بلاء مبين كبير عظيم، ليس سهلا على أحد أن يقوم بهذه الطريقة ويذبح ابنه وبأمر وبواحي، والأصل في الواحي يأتي الناس يرشدهم إلى الخير. انظر الفتنة أنه يأمره بذبح ابنه بدلا أن يحافظ على روحه، على روحه يأمره بذبح ابنه. إذن تأكد إبراهيم أن هذا واحد لا بد أن ينفذ. أطاع إبراهيم في المستحيل، مستحيل عقلا عند البشر، وأطاع ابنه الغلام الذي علمنا كلها، علم البشرية كلها على إلى قيام الساعة، أطاع في المستحيل. والمرأة التي غير موجودة الآن في النص، نحتسب كأن المرأة ليست لها دور، لا، المرأة كانت لها دور، وإلا كانت الصرخات والولد، طبعا بعض الروايات الكاذبة، وقالت يا إبراهيم أين تأخذ ولدي، هذه حكايات الأفلام المصرية والخزعبلات أتولول وتحكي ابنها تخدوه يروح يصلي في المسجد، أمن الدولة ستحبسه، لا تذهب إلى المسجد، احلق لحياتك يا ابني. لا، هذا لا يوجد، هذا هي قالت استفهم الله أمرك بهذا يا إبراهيم، عندما هي قالت من قبل تركها في البرية، ممكن وحش ذئب يأتي يأكله، ورغم ذلك قالت الله أمرك بهذا يا إبراهيم، تتركنا هكذا في وادي غير ذي زرع في صحراء قاحلة؟ قال بلى. قالت إذن لا يضيعنا، وفعلا جاء جبريل ووضع حفر لهم بئر زمزم هذا والناس، وجاء الناس من كل فج عظيم. هذه المرأة الصالحة هي التي أيضا تعلم أن هذه الرؤية هي ليست أقل إيمانا من ابنها، ولا هي تلميذة لهذا النبي الكريم، فإذا سلمت واستسلمت أيضا ورضيت محتسبة ابنها، فلذلك كبدها هو الوحيد الذي ولد لها. إذا لن يضيعنا الله، إذا الثلاثة شاركوا في هذا. فلما أسلم وتله للجبين وانتهى الأمر، قال له يا أبتي لا يوجد علي إلا هذا الثوب، كان ثوب واحد، فإذا مت فإنك لن تجد ثوبا تكفني فيه، يعني لما أذبح الدم هيغرق يعني، فأنت أحسن أن أخلع ثوبي، أخلع ثوبي هذا لكي تكفنني فيه. يعني هذا بيجهزه ينصح أباه، ويعني هذا نوع، إيش هذا الإيمان وهذه العقيدة وإيش هذا الدين، إيش هذا الاستسلام؟ إن إبراهيم كان أمة فعلا، كان أم، إن إبراهيم لحليم أواه رجع إلى ربه، هذه مدرسته، هذا ابنه، هذه زوجه، هذه هي التربية. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. هنا أراد أن يذبح ابنه. انظر، وناديناه أن يا إبراهيم. بعض المفسرين يقولون هذا لا يعجبنا، ولا بعض يقول واو هنا، الواو هنا في ناحية اللغة يعني واو زائدة، واو زائدة يعني ممكن تقول نادي، ولهم تأويل هكذا. لا يوجد في القرآن واو زائدة ولا نون زائدة ولا باء زائدة كما قال بعض العلماء، هذا نوع من عدم التأدب مع القرآن. كل شيء موضوع بقدر ولا فائدة، حتى لو لم تعرف، لأنهم يضعوا قواعد أهل النحو وأهل البلاغة مجردة هكذا، فيقول لك هذه واو زائدة على حكايتهم في اللغوية، ولكن للأسف بعض المفسرين يجريها هكذا بدون أن يعلق عليها. طبعا هذه واو ليست زائدة ولها مناسبة، لأنه انظر فلما أسلم وتله للجبين وناديناه. إذن الواو هنا لها فائدة، الواو معناها أن العملية التل للجبين ونوضعه على وجهه ويجري عملية الذبح جاء النداء أثناء العملية، يبقى الواو لها فائدة أنه وأثناء عملية الذبح ناديناه وناديناه. إذن لم يأتي النداء بعدما انتهت الاختبار، لا ده أثناء الاختبار وهو تله للجبين ولم يبق إلا عراقة الدماء هنا. وناديناه أي أبرا، المسألة لا نريد لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقابق. الله لا يريد أن يعذب الناس بذبحهم ولا بغير ذلك، ولكنه نجح في الاختبار. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني خلاص أنت نجحت، أنت آمنت وفعلت ما أوحيناه إليك في الرؤيا، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا هو جزاؤنا، نجزي المحسنين الذين أطاعونا وأحسنوا في العبادة والطاعة، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا أي الفعل الذي فعلته يا إبراهيم وما فعله ابنك من الطاعة أن أردت أن تذبح ابنك، هذه القضية كلها إن هذا لهو البلاء المبين. هذا ليس فعلا اختبار، ليس سهلا، هذا بلاء، ربنا يسميه بلاء مبين، واضع جلي، أب عجوز شاخ كاد أشرف على الموت يرزق في آخر حياته بفلجة كبد هذا الذي يحمل ميراث النبوة، ثم بعد ذلك يؤمر بعد أن يكبر الولد ويخطف الصلاة يذبحه هو. إذن هذا هو بلاء المبين، ولذلك كانت الجائزة والفداء خصيصا لهذا النبي الكريم وهذا الغلام الذي صار نبيا كريما أيضا، هو كريم ابن كريم، ولذلك وفديناه بذبح عظيم. إذن انتهى وينظر فإذا إبراهيم يجد كبشا أملح أقرا أعين كبير، حاجة كبيرة موجودة بجواره على في نفس المكان على الجبل، وفديناه بذبح عظيم. هذا الذبح من الذي فداه؟ الله سبحانه وتعالى فدى إسماعيل بهذا الذبح لأنه أطاع. ولذلك إذا كان إسماعيل أطاع في المستحيل، وإذا كان إبراهيم أطاع في المستحيل عقلا للبشر، وإي أمه أطاعت في المستحيل عقلا للبشر، فما بالنا نؤمر بأشياء ليست مستحيلة. الله لم يخاطبنا بالمستحيل، يرفع الله عنا ذلك. فإذا بالناس ماذا يفعلون؟ إذا بالناس يؤمر بأقل شيء، بس إقامة الصلاة فلا يصلون، يؤمرون بالزكاة فلا يزكون، يؤمرون بغض البصر فلا يغضون، يؤمرون بعدم أكل الربا فيأكلون، يؤمرون بتحريم الخمر فيعاقرونها ويشربونها في المعقول عقلا، في أشياء ليست مستحيلة على أي إنسان أي يفعلها أو لا يفعلها. ولكن إبراهيم فعل المستحيل فكان أنموذجا للأسرة الطائعة المخبتة المذعنة لربها. لذلك حري بنا أن نتبع هذه الأسرة المباركة، هذه الأسرة التي صارت أنموذجا على مدار التاريخ. ولذلك يقول الله تعالى وتركنا عليه في الآخرين ذكرى حسنة وذكرى جميلة، تذكر دائما هذه قصة الفداء، بل إن الله جعلها على ليمومة التاريخ أن هذه المناسك بسبب هذا الرجل الكبير الذي أطاع وابنه الذي استسلم له وامرأته التي كانت تجري ها بين الصفا والمروة هذه التي صبرت، كل هذه صارت حركاتهم مناسك يتعبد بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. نكتفي بهذا المقدار ونستكمل إن شاء الله مع المشهد السابع في الجمعة القادمة. نرفع كف الدراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إنا عبيدك وأبناء إمائك نعصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف هذه الغمة. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان، فك أسر إخواننا المسجونين. اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي شيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم أرح البلاد والعباد من طواغيت العرب والعجم. اللهم أرنا فيهم آية فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وخذ بنواصينا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واحفظ أعراضنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل. اللهم أمين. وأقم الصلاة.